أضاءت الجبين أنوار العاملين أضاءت الجبين وجه سطر نور لامع بخشوع وسكينة.
أيها الإخوة، أنا أريد الآن أن أنتقل إلى نوع آخر من أنواع العبادات لتعرفوا إلى أي درجة المعنى الذي يكمن في داخل العبادة هو الذي يربي، وهو الذي يؤثر، وهو الذي يغير، وهو الذي يجعل الإنسان قريبا من الله، قريبا من الجنة. أنتم تسمعون عن سنن الفطرة. إيه سنن الفطرة دي يا مولانا؟ يقولك سنة الفطرة انك لما تيجي انك مثلا تطلق اللحية، انك تقص الشارب، ما تسيبش الشارب ينزل كده على الفم، انك تحلق الشعر او انك تنتف الشعر اللي هو تحت الابط، الابطين اللي تحت الابط تنتفه، انه تحلق شعر العانة اللي هي ما يع المنطقة اللي زي المثلث التي تعلو فوق قبل الانسان، فوق يعني ال فوق العورة المغلظة الأمامية للإنسان. أنه الله سنن الفطرة السواك، سنن الفطرة. أما تيجي تنظر إلى سنن الفطرة، هو العبرة إن أنا بدخل أمسك مقص ولا أمسك مكنة حلاقة وأحلق شعر وأسيب شعر وأنظف أسنان وأعمل. الحقيقة يا إخواني أن العبرة التي تؤثر وتربي قلب الإنسان إنه حتى شكل نفسه ليس ملكا له، إنه ملك لربه. أنا مجرد عبد مسترق عند الله، عبد رقيق لله يقول لي افعل ما شئت. ما شاء الله يعني افعل ما شئت، أنا رب العالمين يقول، إنما أنا لا أملك نفسي. هذا المعنى. انتوا عارفين في الافلام يجي ممثل يقولوا ده الممثل العالمي فلان واللي ما حصلش فلان، يأتي فيضع نفسه تحت يد المكيير اللي هو بيعمله المكياج، بيوضب له في شعر، يقول له بقى اعمل له هنا حسنة، ورم له خده اليمين، احلق له مش عارف ايه، يعمل له ده، خلي شعره طويل. والممثل العالمي الخطير اللي ما حصلش حطت نفسه تحت موظف مكياج بتاع مساحيق مسلم نفسه له. شايف الكلمة التي استعملتها؟ يسلم نفسه له. المعنى الذي يصل للإنسان من وراء سنن الفطرة هو هذا، أنني أسلم نفسي لله حتى في شكل نفسي. أنا والله يا أخي معجب أعمل لنفسي شنب كبير وأحلق دقني، ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ليه؟ يقول النبي، يقول لك النبي، يقول لك النبي، يقول لك خالفوا اليهود والمشركين، اعفوا اللحى، وفروا اللحى، قصوا الشوارب. الله رسول الله يقول لك انت هذا الكلام، ويقول خالفوا اليهود والمشركين. لذلك الانسان اذا لم يفعل هذا يشعر، ولذلك من فعل هذه السنة يشعر داخله بالعزة، يشعر بالقوة، يشعر بأنه نظيف على مقتضى رب العالمين الذي يعرف السر وأخفى. لذلك من أعظم الأمور التي أقف أمامها هنا حتى سنن الملابس، حتى سنن الملابس. يعني أنا إيه المانع؟ طب ما أنا ممكن ألبس كشمير، ألبس صوف أحسن أنواع ألبس، إنما أجي عند الحرير يقول لي على الرجال حرام يلبس حرير. طب أنا عايز ألبس قميص حرير، ممنوع. الله، طب الذهب ممنوع يا شيخ، ممنوع للرجال. ممنوع ليه يا أستاذ؟ طب ده أنا بلبس حاجات أغلى من الذهب، عندك البلاتين أغلى من الذهب، يسموه الذهب الأبيض، أقوله البلاتين حلال. والألماز اللي هو الألماس، ألماز أغلى من الذهب، خاتم ألماز كده بعشرين ألف وثلاثين ألف وخمسين ألف، إنما الدبلة الذهب أقول لك بس يجوز تلبس الألماز ولا يجوز أن تلبس الذهب. الله، ليه يصل إلي أنني عبد مسترق؟ طب أنا حابب، وكما نرى أحيانا في الأسفار تلاقي في المطارات، في المطارات موظفة قاعدة على جهاز التذاكر والطائرة ضوافرها بلا مبالغة، يعني مش مسألة مبالغة، ضوافرها مثلا يطلع لها 10-15 سنتي لفة، وتشوف صور عجيبة من الشذوذ العجيب في العالم. والله تلاقيها بتشتغل كده، ضوافرها شغال. طب أنا مستعد أنظف ضوافري إذا كنت أنا أقدر أطيل شعري وأطيل لحياتي وأطول ضوافري كمان. الإسلام يقول لي لا، ممكن تطول لحيتك، ممكن تطول شعرك، لكن ما ينفعش تطيل أظافرك. من السنة قص الأظافر في كل أسبوع مرة في كل جمعة. طب عايز أطول وما ينفعش. فيصل الإنسان، يصل إلى الإنسان رسالة قلبية تقول له إنه حتى في جسدك أنت لست متصرفا، أنت عبد يعامل رب، أنت عبد، الله عز وجل هو الذي يملك جسده ويتحكم فيه ويأمره ويزيل ويضع ويأمر وينزع فقط. فيتحول العبد إلى شعور بالعبودية لله رب العالمين في كل صغيرة وكبيرة. وسأضرب لكم مثلا عجيبا تعرضت له أنا شخصيا عندما ذهبت لأول مرة لأحج، وكنت يعني لازلت صغيرا، ففوجئت بأن من سنن الإحرام أن أتعطر، حط عطر قبل الإحرام، قبل كلمة لبيك، وأن من محظورات الإحرام، محرمات في الإحرام، أن أضع العطر بعد كلمة لبيك. فيبقى قدامي زجاجة العطر، من السن لو ما وضعتش منها خالفت السنة، أضع العطر وأتعطر وأتزين وأسرح شعري ثم أقول لبيك اللهم لبيك، بعدها لو مسست العطر علي جزاء صدقة دم ذبح، يعني الله الله الله. ما الذي جعل العطر هنا سنة لدرجة أن تركه محظور، وجعله هنا محظورا لدرجة أن إتيانه محظور؟ طب أقول لك حاجة أكتر بقى اللي هي فاجأتني، أن الإنسان أحيانا الحجاج جميعا من الحر تلاقيه بعد الإحرام يسيل العطر على ما هو في عرق، فتلاقي العطر يسيل على مثلا عنقه على جسده على، فالعلماء يقولوا ولا حاجة خلاص ما فيش أي شيء ما دام قد وضعه قبل الإحرام. الله، طب ما الفارق بين أن أضعه قبل الإحرام ويسيل الآن وبين أن أضعه بعد الإحرام؟ الفكرة أنك لا تملك جسدك حتى في الإحرام. ما معنى الإحرام؟ أنك توقف جسدك لله، تحرم يا رب هذا الجسد، أنا خلعت كل ملابسي ولبست مجرد الضرورة البشكيرين، ثم أوقفت هذا الجسد لله وأقول لك يا رب أنا أحرمت ولبيك، لدرجة أني لن أستطيع أن أعود من الإحرام إلا لما أذبح فداء. الأول أذبح لي خروف ولا جمل ولا شيء، أقوم يبقى افتديت نفسي أقدر أرجع ألبس هدومي تاني. إنما لو أنني لم أقدم فداء لنفسي ما أقدرش أحل من إحرامي، لا أستطيع أن أحل من إحرامي. خليك محرم. الله، أوقفت جسدك لله. لهذا الإنسان عارفين لو عمل كل هذه الطاعات والعبادات لا يكفي. المهم أن يصله هذا المعنى، معنى أنه لا يستطيع أن يتحكم في قدرات جسده، لا يستطيع أن يتحكم في أداءاته، لا يستطيع أن يتحكم في صفاته ولا في شكله إلا طبقا لربه الذي أنا مملوك لربي عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام وجد رجلا لابس عمة ملخبطة وهو صحابي، ناداه وقال له تعالى، وفك له العمامة، فكها، فك الشال، فك الغطرة، فك شال العمة، فكها، وعممه النبي عليه الصلاة والسلام بطريقته وقال هكذا فلتعتم، هي دي طريقة العمامة. فظل الرجل رابطا هذه العمامة بنفس الطريقة وأوصى أن تكون معه في كفنه. لدرجة أن هذه الطريقة يحكيها علماء السنن كيف تكون العمامة. الله حاجة غريبة. ويقول اعتموا فإن الشيطان لا يعتم. الشيطان ما بيلبسش عمة. الشيطان تلاقيه ثائر الرأس كده وإيه ويمشي يعني كالإنسان. لأن العمامة زمان كانت هيئة. دلوقتي ممكن في المجتمعات العادية الناس يمشوا بلا غطاء للرأس. ما فيش الرجالة يعني يمشي بدون حاجة لا شيء عليه. إنما زمان كانت عيبة واحد يمشي بدون طربوش ولا بدون عمامة. ما يحصلش أبدا. ما يحصلش مش ممكن. يمشي في الشارع مكشوف الرأس ليه هو من الرعاع. ما كانش يعني هذا الكلام في المجتمعات الشرقية بالذات لم يكن معمولا به أبدا. لهذا حتى طريقة إذن يا إخواني الذي يصلني ويربيني أنني حتى هندامي لست أنا المسؤول عنه. لست أنا الذي أختاره وإنما أنا عبد. الله عز وجل يلبسني كيف يشاء. أنا رجل سواء رحت للناس قالوا لي تعال أنت شوفير البس بدلة بست زراير والبس كاب. قلت لهم حاضر. أنا طباخ لبسوني الشغلانة اللي تبقى فوق دماغهم دي يعني بيلبسوني تبع شغلي. فأنا أقول لربي إن سننك وملابسي ولحيتي وشعري وأظافري وكل شيء ملك لك يا الله. لدرجة أني حين أحل من الإحرام أقدم رأسي هكذا للحلاق وأقول له احلق رأسي لربي. أقول والسنة أن أقول حينئذ اللهم تعبدا ورقا. رق يعني عبودية. أنا مسلم يا رب. هذا هو ما يصل إلى العبد فيغير كيمياء نفسه ويجعله عبدا مخبتا صالحا مقتربا من الله عز وجل بالعبودية. ولو أن العبد لم يشعر بهذا المعنى والله ولا حلق ولا قص ضوافر ولا شيء يؤثر فيه. لو أنه لم يفهم أنه يقدم العبودية لله والخضوع لله ويمكن الله من أن يؤثر في كل شيء فيه حتى تفاصيل ملبسه و زينته وعطره وبسمته وغضبه وكل شيء. وهذا هو ما يجعل هذا النوع من السنن والعبادات مؤثرا في تربية الإنسان المسلم ومغيرة له.
أنوار العابدين.